بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا من باب أحكام المساجد. آخر ما تذاكرنا ماذا؟ أنها لا تشد الرحال لقصد العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما شد الرحال لأجل العلم والتعليم فهذا مشروع ومستحب، بل أمر مرغب فيه. باب الرحلة في طلب العلم، هذا بوب الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى باب الرحلة في طلب العلم، وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة الواحدة وتعليم الأهل، ساق حديث عقبة ابن عامر. ونشرع إن شاء الله تعالى في باب اللباس والزينة، يستحق أن يكون كتاب اللباس والزينة، متعلق لما فرغنا مما يتعلق بأحكام المساجد كان من المناسب أن نذكر في نهايتها ما يتعلق باللباس والزينة، لأن أولى ما تؤخذ له الزينة هي بيوت الله سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة إليه، وذلك من خلال النظر في قول الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلنا: لباسنا والريش فضل الله فاحرص عليه دون ما تباهي. اللباس والزينة من فضل الله، بل من آيات الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل على العباد هذه الزينة. انظروا يا إخواني كيف جمل الله سبحانه وتعالى ظواهرنا بهذا اللباس، وكيف ستر سوآتنا. انظر بقية الحيوانات، الله سبحانه وتعالى خلقها وأبدى سوأتها، تمشي وسوأتها ظاهرة. كثير من الحيوانات، وأنت جمل الله سبحانه وتعالى ظاهرك بهذا اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قوله أنزلنا، هذا الإنزال ذكر المفسرون معاني، إما بمعنى التقدير قدرنا لكم وخلقنا لكم، أو يكون معناه أن ما ينبت من الأرض بسبب ما ينزل من السماء، فالله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماذا؟ المطر فيصل إلى الأرض، فالأرض تنبت الشجرة بسبب ذلك الغيث، فيستخرج الناس الصوف واللباس بأنواعه من النبات. الآن الصوف من ماذا يستخرج؟ من أشجار، هناك مزارع للصوف، مزارع الصوف يستخرجون منها الصوف، ثم القطن ثم يصنعون منها الألبسة، مزارع واسعة تجدها في مصر وفي غيرها وهكذا في اليمن. إذن عرفنا مدلول قول الله عز وجل: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني أنزل الله أصل ومادة هذا اللباس، وهو الغيث الذي ينزل من السماء على الأرض فتنبت الأرض القطن وهكذا بعض أنواع الأشجار التي يستخرج منها اللباس. قال: فاحرص عليه دونما تباهي، أي احرص على هذا الفضل وعلى التجمل وعلى الاستفادة منه من غير تباهي، لا تتباهى. جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند ابن ماجه وأبي داود وغيره من حديث معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان يلبس أيها شاء. والحديث الصحيح: إذا ترك التباهي، إذا جعل الإنسان يتابع الموضات ويتباهى باللباس، يريد أن يلبس آخر إصدار باللباس، آخر شيء، آخر موديل كما يقال، من أجل التباهي، من أجل أن ينظر الناس إليه وأنه يلبس الأحسن، فهذا لا يتباهى الإنسان، يلبس من أحسن ما يجد. إن الله جميل يحب الجمال، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلف. فلا يتعمد الإنسان أنه لا يعتني مثلا بمظهره، فهذا من السمت الحسن أن الإنسان يعتني بمظهره، ولا أيضا يتباهى، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ليس ترك اللباس وكذلك الإغراق في عدم العناية بالمظهر، ليس هذا من التواضع في شيء. وكما أن التباهي باللباس أيضا ليس هذا من أخذ الزينة المشروعة في شيء، وكله مذموم. والله سبحانه وتعالى أمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها. البس من أحسن ما تجد، واحرص على نظافة قلبك وظاهرك وباطنك، ولا تتكلف ولا تغرق نفسك في بحر الموضات والمتابعات. تجد بعضهم خاصة، تجد هذا عند الموظفين يسمونه الروتين، يعني الناس أصحاب اللياقة، وخاصة بعض الوظائف المرموقة، وبالأخص إذا كان في تلك الوظيفة نساء، فإنه يحتاج كل يوم أن يلبس بدلة جديدة من الشميز والبنطلون، وعلى مستوى البوتي تكون جديد كل يوم جديد، وهكذا رباط الكبش على صدره، لابد أن يغير كل يوم لبس جديد، من أجل لو ظهر وحضر يومين بلبس واحد يعد هذا عيبا، وكأنهم يقال له ربما تداعبه تلك زميلة في العمل، تقول له إيش رأيك أشتري لك بدلة ما عنده غيرها، هذا معروف. لهذا يستحي، ويحتاج أنه في 30 يوم يحتاج 30 بدلة تكون عنده في الدولاب كل يوم بلون معين ولباس معين. هذا الآن تجاوز وتباهي، فيه مخالفة شرعية، بل مخالفات كثيرة شرعية. هذا يلبس من أجل الناس، أضف إلى ذلك إذا كان ذا اللباس من أجل أن يصطاد به ناقصات العقل والدين، هذا فيه عدة مخالفة. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا في هذا الدرس. لباسنا والريش فضل الله فاحرص عليه دون ما تباهي. لا يزال الدرس بحاجة إلى توسع أكثر.